الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التمديد لليونيفيل على نار نيويورك، ولقاء باريسي بين براك أورتيغس وديرمر تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل. فرنسا تقترح تمديدا ل18 شهرا والتصويت في مجلس الأمن الاثنين. سلام لحصر السلاح وطي صفحته، والحجار دعم الدولة ومؤسساتها وجيشها واجب، وللإقلاع عن التهويل والتخوين. الراعي كلام قاسم مزايدة، وحزب الله جرد المقاومة من مفهومها الحقيقي. لقاء بين الشيباني ودورمر في باريس برعاية براك، وبحث معمق في ملف الجنوب السوري. تل أبيب تبدأ باستدعاء 60,000 جندي بعد مصادقة كاتس على خطة احتلال غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصر. تتزايد النقمة على التهويل الذي يمارسه حزب الله بحرب أهلية في حال إصرار الدولة على قرار حصر السلاح بيدها في المهلة الزمنية التي حددتها، إذ وصف سيد بكركي ما قاله الأمين العام للحزب الأصفر في هذا السياق بأنه كلام مزايدة، واصفا بالسافر التدخل الإيراني في القرار اللبناني في مقابل إصرار الحزب شبه اليومي على تربيح اللبنانيين جميلي أنه هو أكثر من قدم التضحيات للبنان، رغم أن الحقيقة يعرفها الجميع، وهو أنه ضحى بكل ما كان لديه خدمة للمشروع الإيراني وأجندته التخريبية الإرهابية. في أي حال، فإن موضوع الحدود اللبنانية الإسرائيلية كان على طاولة بحث باريسية جمعت براك أورتيغس ودورمر عشية جلسة مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل والمقررة للتمديد لليونيفيل وفق صيغة فرنسية جديدة لم يعرف بعد ما إذا كانت واشنطن وافقت عليها أم لا. والملفت في نص الصيغة الفرنسية هو البند الخامس الذي يشير للمرة الأولى إلى العزم على العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، شرط أن تسيطر سيطرة كاملة على كل أراضيها بالقوات المسلحة اللبنانية وكل مؤسسات الأمن التابعة للدولة، وأن يتفق الطرفان على ترتيب سياسي شامل.
ففي باريس اجتمع الموفد الأمريكي توم براك العائد ربما نهاية الشهر إلى بيروت، ونائبته مورغان أورتيغس العائد الاثنين مساء أمس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران ديرمر، وبحثوا في كل القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل.
على صعيد آخر، تقدمت فرنسا باقتراح حل وسط يمدد لقوات اليونيفيل وينهيها في خلال 18 شهرا، وكشف دبلوماسيون عن أن مشروع القرار الذي وزعته فرنسا في مجلس أمن للتجديد 12 شهرا للقوة الأممية المؤقتة في جنوب لبنان يواجه تحفظا من الولايات المتحدة التي تسعى إلى وضع جدول زمني واضح للبدء بتصفية البعثة الأممية وسط ضغوط إسرائيلية لإنهاء عملها فورا.
موسكو رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي حددت الاثنين المقبل موعدا للتصويت على النص الذي وصفه دبلوماسيون بأنه متوازن، إذ إنه يستجيب لمطالب لبنان بالتجديد لليونيفيل ومساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض مساهمة بلاده في كل عمليات حفظ السلام عبر العالم بما فيها القوات الدولية.
وكان مجلس الأمن الدولي بدأ أول من أمس مناقشة مشروع قرار قدمته فرنسا لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد تمهيدا لانسحابها تدريجا.
وردا على السؤال عن موقف الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقد، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: نحن لا نعلق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجه رسالة رسمية إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو طالبه فيها بوقف عمل اليونيفيل.
ومما جاء في رسالة ساعر لروبيو أنه كان من المفترض أن تكون اليونيفيل مؤقتة منذ البداية، وهي فشلت في مهمتها الأساسية بمنع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني.
في المقابل لفتت تقارير صحفية إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة أبدوا في جلسة الاثنين دعمهم للتجديد لليونيفيل باعتبار أن دعمها للجيش اللبناني لا يزال حاسما.
وقد شددت فرنسا على وجوب تجنب انسحاب مفاجئ وغير منظم، كما شددت دول عدة بينها الدنمارك، بنما، باكستان، سلوفينيا، كوريا الجنوبية وبريطانيا على ضرورة عدم خلق فراغ أمني عبر سحب 10,000 جندي فجأة، وأن أي خطوات يجب أن تستند إلى الأوضاع الميدانية لا إلى جداول زمنية.
الدول المذكورة اعتبرت أن اليونيفيل تبقى لغنى عنها لضمان الأمن للطرفين، في حين أشارت إلى أن طلب التجديد صدر بوضوح عن الحكومة اللبنانية التي قامت بخطوات ملموسة نحو بسط سلطتها وفق القرار 1701، في حين واصلت إسرائيل هجماتها في وقت طالبت الصين بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية.
إلا أن الولايات المتحدة اعتبرت أن البيئة الأمنية في لبنان مختلفة عن العام الماضي، ما يتيح للجيش فرصة للسيطرة الكاملة على الجنوب، وأكدت أن اليونيفيل لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الجيش يجب أن يصبح الضامن الوحيد للأمن، لذلك تدعم تجديدا لمدة سنة مع إنهاء تدريجي لمهمة القوات الدولية ومنح الوقت اللازم لإعادة توزيع مهامها على وكالات أممية أخرى، ومنها بعثت الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة للمراقبة والتقارير.
كما أكدت واشنطن أن اليونيفيل عانت عجزا في الصدقية منذ وقت طويل، وأن زيارة الموفدين براك وأورتيغس للبنان للبحث في هذه الملفات مع السلطات اللبنانية موضحة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لضمان إنهاء المهمة.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أبلغ قائد اليونيفيل الذي زاره في بعبدة، ولاحقا اجتمع في اليرز مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أن لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
عون أكد أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لليونيفيل نظرا لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة القاضي بزيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10,000 عسكري من جهة ثانية، وهذا أمر يتطلب تعاونا مع اليونيفيل التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة تتمتع بأهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فأن أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه.
رئيس الحكومة نواف سلام زار أمس الأردن، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي أكد دعم بلاده الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته، مشيرا في الاجتماع الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين ورئيس الوزراء جعفر حسان إلى أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، ومشددا على إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
سلام اجتمع مع نظير الأردني وقال بعد اللقاء:
احنا هلأ اليوم داخلين بتحدي جديد اللي هو السعي الحقيقي لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وطوي صفحة السلاح في لبنان وحصريته بإيد الدولة، وهذا بيتطلب تعزيز إمكانيات. أكيد نحن بالمنطقة يعني عم نواجه تحديات مشتركة، وآخرها طبعا تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى.
كما تناول رئيس الحكومة الأردنية الوضع اللبناني في تصريح له:
التحديات اللي انتم بتواجهوها في جزء كبير منها احنا كمان مشتركة بدنا نتعامل معها. الاحتلال الاسرائيلي واستمراره الاراضي اللبنانية امر مدان بالكامل، ولابد من اتمام اتفاقية وقف اطلاق النار بالكامل. بنفس الوقت موضوع الاعتداءات المستمرة لاسرائيل لابد ان تتوقف.
وزير الداخلية أحمد الحجار أمل خيراً اللقاءات التي أجرها الرؤساء الثلاثة مع براك وأورتيغس في بيروت الاثنين الماضي، وقال: نطمئن اللبنانيين إلى أن الأمور سارت بشكل إيجابي في لقاءات المبعوث الأمريكي مع المسؤولين اللبنانيين، وعلينا الصبر والتصبر والحكمة في كيفية معالجة المشكلة المزمنة التي يقودها الرؤساء عون وبري وسلام.
الحجار أضاف أنه لا ينبغي أن نضع فرضيات أو نستبق ما سيتم التوصل إليه قبل جلاء الصورة بشكل واضح، وعلينا انتظار ما ستؤول إليه الأمور في النهاية، وأن نحترم وندعم القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الحريص على كل شبر من أرض الوطن.
وشدد وزير الداخلية على الأمن في بلدنا بوجود العدو الإسرائيلي على أرضنا وما تقوم به الحكومة دبلوماسيا مع الأشقاء العرب والأصدقاء للضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف عدوانها وتنفيذ مطالب لبنان هو عين الصواب لتحقيق الأمن والأمان في وطننا، وعلينا أن نقلع عن لغة التهويل والتخوين واعتماد لغة الحوار والوحدة والتعاون والتكامل للوصول إلى بر الأمان.
وأكد الوزير الحجار أن دعم الدولة ومؤسساتها وجيشها واجب وطني وأخلاقي، ووحدتنا مهما اختلفت روحاتنا هي سلاحنا الأوحد في مواجهة التحديات التي تواجه وطننا لبنان.
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أكد أن انسحاب إسرائيل من لبنان سيسهل نزع سلاح حزب الله الذي جرد المقاومة من مفهومها الحقيقي، مشيرا إلى أن هناك إجماعا لبنانيا حاسما على تنفيذ قرار نزع سلاح الحزب، وأن قرار الحكومة واضح بحصر كل سلاح غير قانوني. وقال إن كلام الأمين العام لحزب الله مزايدة.
ما بعتقد في حرب أهلية، لأنه هيدا كلام مزايدة بعتقد أنا، لأنه ما حدا مستعد يعمل حرب، ما حدا. والمقاومة كمان يعني اليوم عم تحكي هالشي مشان شعبها، لكن بالواقع ما في اقتناع بنظري أنا، لأنه شافوا قدام هالدمار اللي موجود، شافوا قدام قدرتها، شافوا قدام الحرب اللي عشناها بين إسرائيل وحزب الله، في كان مخروق الحزب، مخروق من الداخل. ما بعتقد أنه في حرب أهلية، ولا حدا بريد حرب أهلية. أنا ماني خايف من حرب أهلية أبدا، وهالكلام ما له متابعة.
يعني هو نابع من منطق الدفاع والضعف اليوم؟
أولا من منطق الناس شبعوا حرب، من 75 لليوم شبعوا، ما حدا بده حرب بقى. وبدنا نتأمل أنه الأيمين على مصير الحزب يرفقوا بالشعب. نحن بنسمع كمان شيعة بالتحديد هل ما بدهم حرب ولا بدهم السلاح، خلاص بدهم يقيموا بيوتهم اللي كلها على الأرض، هودي بدهم يعيشوا، بدهم يعيشوا مرة بالحياة مش مرتين. لذلك أنا مطمئن أنه كلهم بدهم الصرف يوصلوا إلى السلام، وهيدا نحن بنتأمل أنه حزب الله يمشي بطريقة الدولة ويعرف أنه حزب الله لبناني مثلهم، وما حدا بيحرسهم وبيحرسني إلا الجيش اللبناني. بدنا نقتنع بهيدا الشيء.
الراعي الذي تحدث عن تلقيه دعوة من طهران موضحا أن الأوضاع الحالية لا تسمح بالزيارة ومطالبا الأمم المتحدة بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، أجاب على سؤال عن تدخل إيران في الشأن اللبناني.
إيراني يعني عمل بيتخطى الحدود بشكل أنه عم يوقف مع فريق من لبنان لغاية خاصة، فريق دون آخر، هل هو فريق الشيعة وفريق المقاومة. نحن ما نقول لهم هودي اللبنانيين مثلهم، موجودين بالبرلمان، موجودين بالحكومة، موجودين معي بالمدرسة، موجودين معي بالمجتمع. لا أنتم بكم تجوا تدعموا هالفريق دون آخر، هذا تدخل بالشؤون اللبنانية. وبعدين الموقف اللي أخذوه من موقف الحكومة اللي أخذت القرار بيجوا بيطلعوا بقرار تاني، هيدا تدخل سافر بشأن اللبناني. لذلك بده تعرف إيران وين حدودها. أهله وسهلا فيها بلد صديق، أهله وسهلا فيه مثل كل البلدان، بس مش بلد بده يحمي فريق ضد فريق ويعمل نعرات بلبنان ويعطي أسلحة لفريق دون آخر، هذا شيء مش موجود بالعالم.
وفي رد على الراعي اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن سلاح حزب الله سلاح وحركة أمل، وسلاح حزب الله وحركة أمل سلاح الله على ما تلفظ به، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع نزعه إن شاء الله.
ووصف قرار نزع سلاح المقاومة بالمجنون والفارغ والرخيص، معتبرا أن قيمته من قيمة الحبر الفاسد الذي كتب فيه بحسب تعبيره، ولقرار أشد خيانة لهذا البلد ولتاريخه وسيادته من هذا القرار الذي يخدم أكبر مصالح الكيان الصهيوني ووزنها الوطني صفر، ولن نسمح للصهيونية أن تعيد احتلال لبنان وفق قوله.
أضاف قبلان أن إيران هي التي طحنت مشروع الشرق الأوسط وحطمت أمال واشنطن وتل أبيب، وهي التي فوتت على واشنطن وتل أبيب حلم إسرائيل الكبرى على حد رأيه.
أعلام الحزب الأصفر كتب اليوم أن الاجتماع الأصعب لباراك وأورتيغس بداية الأسبوع كان في عين التيني، حيث ذكره الرئيس نبيه بري باللقاء الأخير بينهما، حين أكد له استعداد لبنان للقيام ببعض الخطوات إذا تمكن من انتزاع خطوة مقابلة من العدو الإسرائيلي. وقال بري: أشرت سابقا إلى ضرورة أن يقوم لبنان بخطوة، لكنك لم تقدم لنا شيئا، لا نجحت في وقت الحرب ولا استطعت فرض هدنة أسبوعين كنت أنت من تحدثت عنها.
أضاف رئيس المجلس اليوم تقول إنه ليس لديك تفويض للضغط على إسرائيل، أي أنك تبلغنا مسبقا أن كل ما قمنا به أو سنقوم به لن تكون له أي فائدة، وهذا ما سيؤدي إلى فشل مهمتك.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني بيسي وجه دعوة للدولة:
لا مكان للصهاينة على أرض الجنوب وعلى كل ساسة البلد أن ينطلقوا لوحدة هذا البلد، ليحافظوا على عز هذا البلد واستقلال هذا البلد وسيادة هذا البلد. ندعوهم للاستفادة مما قدمه أهل الجنوب من شهداء وإمكانات وخسائر وقدرات قدموها لأجل الوطن على مذبح الحرية لينتصر لبنان. لا لينتصر الجنوب ولا لتنتصر الضاحية ولا لينتصر البقاع، قدمنا أنفسنا شهداء لينتصر لبنان بكل أهله بدولته وبجيشه بمؤسساته جميعا. من يقدم نفسه شهيدا لأجل البلد يريد للدولة أن تبقى قوية عزيزة كريمة.
الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم تحدث عما وصفه بتضحيات، مدعيا أن الحزب يؤمن بالدولة.
أكثر الناس حريصين على الاجتماع السياسي اللبناني، وأننا أكثر الناس حريصين على بناء دولة مقتدرة، على بناء جيش يستطيع أن يدافع عنا جميعا، لأننا نحن أكثر من ضحى لهذا البلد. فإذا أردنا بعملية إحصائية بعد الطائف، سيجد الجميع وسيجد المنصفون أن أكثر مكون قدم لهذا البلد من تضحيات هو هذا المكون الذي يضمكم والذي يريد أن يصنع دولة. وإننا في عام 2000 عندما تم تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، لم نتعامل مع العملاء كتعامل أي مقاومة في التاريخ، بل تعاملنا على أننا نريد سلطة الدولة وهيبة الدولة، فتم تقديم العملاء إلى الدولة اللبنانية وإلى القضاء اللبناني. هذه إشارة مبكرة تدل على أننا نؤمن بالدولة وأننا نؤمن بهذا الخيار.
نفت مصادر سورية أن يكون وزير الإدارة المحلية محمد العرجاني الذي زار بيروت الأسبوع الماضي عقد اجتماع مع مسؤولين في لبنان، وذلك خلافا لما أورده أعلام حزب الله عن لقاء بعيد من الأضواء جمعه مع الرئيس نواف سلام.
ومع تأكيد جهات رسمية لبنانية أن العرجاني الذي وصل إلى بيروت برفقة مسؤول سوري آخر وبمواكبة من قوى الأمن الداخلي، بقي في لبنان 24 ساعة فقط للسفر عبر مطار رفيق الحرير الدولي. ذكرت المصادر السورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكل لجنة أمنية سياسية قضائية تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية لإعداد ملف خاص بالعلاقات مع لبنان، على أن تزور بيروت أواخر الشهر لعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارات الداخلية العدل والخارجية.
المصادر السورية أوضحت أن مهمة الوفد ستكون محصورة بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وسبل الاستفادة من وساطة السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وملف العلاقات الأمنية التي يفترض أن تتخذ طابعا رسميا بين الجانبين لمعالجة أي مشاكل أمنية قد تحصل بين البلدين.
كما تناولت المحادثات ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية والمطالبة باستردادهم لمتابعة تنفيذ الأحكام أو معالجة أوضاعهم من قبل الدولة السورية، إضافة إلى تنظيم عمل السفارة السورية في بيروت.
في باريس التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفدا إسرائيليا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري، وفق ما ذكرت وكالة سانا التي أضافت أن النقاشات تركزت على خفض التصعيد وعدم التدخل في شأن السوري الداخلي والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة ومراقبة وقف النار في محافظة السويداء.
وتناول الاجتماع أيضا إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقع عام 1974 والتي أنشئت بموجبها منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان.
أضافت الوكالة أن النقاشات تتم بوساطة أمريكية في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، من دون أن تذكر هوية أعضاء الوفد الإسرائيلي الذين التقاهم شيباني في باريس.
اجتماع الأمس هو الثاني المعلن بين الجانبين في العاصمة الفرنسية في خلال أقل من شهر، بعدما اتفقا في تموز الماضي على مواصلة المحادثات عقب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن تخفيف حدة التوتر في جنوب سوريا.
وفي وقت سابق أكد مصدر رسمي سوري أن اللقاءات ستجرى بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ران ديرمر في حضور المبعوث الأمريكي توم باراك، وقال أن الهدف منها مناقشة ترتيبات أمنية على الحدود السورية الإسرائيلية.
وفي باريس أيضا وقبل اللقاء السوري الإسرائيلي الأمريكي، لقاء جمع باراك مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، شارك فيه الوزير صالح طريف، وتركز البحث على الأوضاع في الجنوب السوري.
وفي خلال اللقاء أكد الشيخ طريف ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين من الجانبين، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة في سوريا.
ميدانيا نفذت فجرا قوات التحالف الدولي إنزالا جويا بالاشتراك مع قوات عسكرية سورية في منطقة أطمة في ريف إدلب، وفي المعلومات أنه تم تطويق عدد من الأحياء السكنية بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي في سماء المنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن المنطقة شهدت إطلاق نار خفيف مرتين في خلال العملية، مع التأكيد أنه لم يحدث أي تبادل للنار بين الجهة المهاجمة وجهة أخرى في المنطقة.
إلى ملف غزة، فقد صادق وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير على خطط احتلال مدينة غزة بناء على القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وقرر الجيش الإسرائيلي تسبيق موعد استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط وتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يوما إضافيا.
قرار كاتس وزمير جاء بعد مباحثات أجرياها في مقر قيادة وزارة الدفاع في تل أبيب للموافقة على خطة الاحتلال، ضم كبار المسؤولين في القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة، منهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات وممثلو جهاز الشبك.
وفي وقت سابق أمس حدد زمير مراحل خطة احتلال مدينة غزة وتشمل عدد مسارات، بينها تعزيز الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع.
ميدانيا أفادت مصادر مستشفيات غزة بأن 15 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجرا على مناطق في القطاع، وقد تركز القصف على شرق جباليا في شمال القطاع بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي متواصل على أحياء الزيتون والدرج والتفاح شرق مدينة غزة.
قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترامب عول على اجتماع ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا، مضيفا لن نفرض على كييف اتفاق سلام لا تريده.
وأوضح ويتكوف أن وقف النار سهل جدا أن ينهار لأنه لا يحتوي على كل المكونات المرتبطة به، أما اتفاق السلام فهو مختلف تماما وأكثر متانة.
وكشف مسؤولون في البيت الأبيض لشبكة CNN أنه يتم النظر في عدد من المواقع لعقد الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وبوتين، إضافة إلى القمة الثلاثية اللاحقة التي ستضم ترامب من بينها بودابست وسويسرا.
وكان مسؤول البيت الأبيض وضع المجر في قائمة المرشحين النهائيين لعقد قمة ترامب بوتين الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد القمة المقبلة، وأن مواقع عدة مقترحة لكلا الحدثين لا تزال قيد النقاش.
وأوضح أحد المسؤولين أن ترامب نفسه ناقش إمكان عقد الاجتماع في بودابست في محادثة هاتفية حديثة مع رئيس وزراء المجر حليف ترامب وبوتين.
في المتفرقات، في إقليم هرات الواقع غرب أفغانستان، سجل وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا، في حين أعلنت الشرطة مقتل 50 شخصا في الحادث الذي وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحلين إلى العاصمة كابول بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الصيف ما اعتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى نهاية الأسبوع قبل ما يتحول لحار نسبيا. اليوم طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية واستقرار على الساحل.
بكرة قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية واستقرار بالمناطق الجبلية والساحلية مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.
الجمعة كمان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية بينما بتبقى من دون تعديل على الساحل. السبت قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع يضاف بدرجات الحرارة وبتبقى الرطوبة مرتفعة مما بيزيد من الشعور بالحر.
والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير لعلي عديديبي، كيفك علي؟
صباح النور، الله يسلمك.
تفضل.
حركة المرور ناشطة حاليا على أوتوستراد جونيا باتجاه نفق نهر الكلب وكثيفي ببلش المتبي باتجاه أنطونيات وصولا حتى الزلع دون عوائق. الطريق البحري كمان حركة المرور عليها طبيعية باتجاه بيروت. المدخل الجنوبي كثيفي على خلدة باتجاه أنفال المطار وكثيفي على أول الأزاعي باتجاه جناح. المدخل الشرقي الطبيعية على طول الصاد من ظهر البيضة نزولا باتجاه علي، فناشطة عم تتراوح ما بين الفيضية باتجاه أول الحازمية فقط. ضمن شوارع العاصمة بيروت حاليا بلش على جسر الكرة باتجاه الوسط التجاري تصير الحركة كثيفة، أما باقي الطرقات ما زالت حركة المرور عليها طبيعية. إحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة تسجل عنا 4 حوادث نتج عن 4 جرحى. مخالفات الرادار تم تنظيم 374 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. بنحب نذكر عبر شاشتكم الكريمة بقرار معالي وزير الداخلية والبلديات اللي صادر بخصوص سير الشاحنات. هلأ فيني تابعوا عبر موقعنا على التواصل الاجتماعي على منصة اكس @tmcdemaroon أو عبر على شعبة العلاقات العامة للاطلاع أكثر عليه إذا حاب أن نقول شو القرار اللي صدر. المادة الأولى يمنع سير الشاحنات والصهاريج التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7.5 طن في محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع يوم الاثنين من الساعة 0 فجرا لغاية الساعة 9:30 صباحا ومن الساعة 16 ولغاية الساعة 21 مساء. من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس من الساعة 6:30 صباحا ولغاية الساعة 9:30 صباحا من الساعة 16 ولغاية الساعة 21. يوم الجمعة من الساعة 6:30 صباحا ولغاية الساعة 9:30 من الساعة 16 لغاية الساعة 24 هذا نهار الجمعة. يوم السبت والأحد من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 5 من صباح يوم الأحد، من الساعة 12 ظهرا يوم الأحد ولغاية الساعة 9:30 من صباح يوم الاثنين. هذا القرار بيصبح صاد سير المفعول من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. هذا كل شيء.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية التمديد لليونيفيل على نار نيويورك ولقاء باريسي بين براك أورتيغس ودورمر تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل. فرنسا تقترح تمديدا ل18 شهرا والتصويت في مجلس الأمن الاثنين. سلام لحصر السلاح وطي صفحته، والحجار دعم الدولة ومؤسساتها وجيشها واجب وللإقلاع عن التهويل والتخوين. الراعي كلام قاسم مزايدة وحزب الله جرد المقاومة من مفهومها الحقيقي. لقاء بين الشيباني ودورمر في باريس برعاية براك وبحث معمق في ملف الجنوب السوري. تل أبيب تبدأ باستدعاء 60,000 جندي بعد مصادقة كاتس على خطة احتلال غزة. النشر انتهت، نفذها رول فوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.